بسم الله الرحمن الرحيم
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فما من أمر من أمور الديانة يفكر فيه الإنسان ويقرأ في سيرة سلفه الصالح إلا وجد أنهم قد بلغوا الغاية في هذا الأمر. إذا كان الأمر يتعلق بالعبادة فقد كانوا رهبانا بالليل، وإذا كان يتعلق بالجهاد فقد كانوا فرسانا بالنهار. إذا قرأت آيات القرآن وجدت هذه الآيات قد ترجمت إلى مسالك عملية قام بها هؤلاء الأفذاذ، وما ذلك إلا لأن الله عز وجل رباهم على منهج معين، رباهم على منهج معين قام به المعلم والقائد رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. رباهم أولا على عقيدة الإيمان والتوحيد، فلما ملأ الإيمان قلوبهم جاءت الأوامر والتكاليف بعد ذلك، فقاموا بها على أحسن وجه. وفي ذلك ورد حديث في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، رأيت أحدهما عايده بنفسه وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وجذر القلب هو أصله الذي يمده بالحياة. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، والأمانة هي التكليف كما قال المفسرون وكما قال الحبر بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة التي حملها الله عز وجل للإنسان هي التكليف، هذا في مبدأ الأمر. ولن ينفع إنسانا قدم على ربه عز وجل إلا إيمان وعمل صالح، إلا من آمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فالتكليف هو إيمان في القلب، إذا ارتكز واستقر هذا الإيمان في القلب فلا بد له من أثر على الجوارح يتمثل في الأعمال الصالحة. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، والأمانة هي التكليف، هي الإيمان، والإيمان تفاصيله قد جاءت واضحة في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لعلكم جميعا تعرفون الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال له: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: صدق. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال له: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. وأنت إذا تأملت كل هذه الجوانب فستجد أنها غيب. الإيمان أن تؤمن بالله. هل رأيت الله عز وجل؟ أنت تراه عز وجل في أفعاله، ولم تطلع على ذاته سبحانه وتعالى إلا أنه قد فطرك على ربوبيته. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. قالوا: بلى شهدنا أن تؤمن بالله وملائكته. هل رأيت أحدا من الملائكة؟ هو غيب مخفي عنك، إلا أن الله عز وجل حين أرسل الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم أيده بمعجزات باهرة دلت على نبوته، ثم إنه تبارك وتعالى قد بين لنا أن هذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه لا يجوز ولا ينبغي له أن يكذب أبدا، بل إذا تكلم فعن وحي، وإذا فعل فعن وحي، إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هل يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يكذب على ربه عز وجل؟ استمع إلى قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لنزعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي لسلطناكم عليه ولنكلتم به وفعلتم به الأفاعيل. صلى الله عليه وسلم لو أنه كذب على ربه عز وجل، فهو الذي أخبر بوجود الملائكة وهو الذي أخبر بوجود الرسل. هل رأيت نوحا عليه السلام أو هودا أو صالح أو شعيبا؟ كل هذا جاء به القرآن الذي نزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك ذكر صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من الإيمان باليوم الآخر وبالقضاء والقدر، أي لا بد وأن تكون موقنا من أن هذا الكون له ملك حق يدبر الأمر من فوق سبع سماوات، وأنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يحدث شيء تحت سمائه وعلى أرضه وفي ملكه بغير إرادته ومشيئته وحكمه. هذا لا يكون إلا من إله عاجز، وربنا عز وجل هو القاهر فوق عباده وهو القادر على كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكل هذه الأمور أمور غيبية، إلا أن الإنسان يرى لها واقعا في حياته العملية إذا تأمل في أحوال القضاء والقدر سيجد مثلا أن رجلا كان في هذه السفينة التي غرقت قبل سالم التبريز وظل يصارع الأموات مدة 3 أيام يتعلق بلوح خشب يقبض عليه بكل كيانه وشاء الله عز وجل له أن يفلت من الموت غرقه. فلما خرج إلى البر أسعفوه وطمأنوه وأخرجوا الماء الذي ابتلعه وأمدوه بالغذاء وبالدواء ثم إنه ركب السيارة الأجرى منطلقا من السويس إلى القاهرة فدخلت السيارة في شجرة فمات هذا الرجل. مات الذي ظل يصارع الأموات 3 أيام وأخرجه الله عز وجل من البحر سالما شاء تبارك وتعالى له أن يموت على البر. وليس كل الذين كانوا في السيارة كانوا من الموتى بل مات هذا الرجل وآخران ونجا الباقون. فقدر الله عز وجل حدثنا عنه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن كذب بالقدر او استعلى على الايمان به فسيكون داخلا في قوله تعالى ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالإنسان إذا آمن بقضاء الله عز وجل وقدره فهذا إيمان منه بالغيب. ولذلك تجد أن الله تبارك وتعالى حين امتدح المؤمنين المتقين ذكر أن أول وصف لهم أنهم يؤمنون بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أي أن الله عز وجل حدث عن قلوبهم أولا الذين يؤمنون بالغيب ثم ذكر أعمالهم، لأن الأعمال لا يمكن أن تكون صالحة أبدا إلا إذا صدرت بنية خالصة لله عز وجل، والإخلاص لا يكون إلا عن إيمان موجود في القلب. فالإيمان بالغيبيات والإيمان بالآخرة والإيمان بالقضاء والقدر هذا هو في الحقيقة الإيمان الذي عرفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي ذكره الله عز وجل في كتابه. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وبعد أن ذكر أعمال القلب ذكر أعمال الجوارح وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا هو البر وهذا هو الإيمان. فإيمان الإنسان بالآخرة إيمانه بربه عز وجل وإيمانه بملكين يكتبان عليه ويحصيان عليه كل شيء، وإيمانه بالملائكة الذين يحفظونه من كل سوء إلا إذا جاء أمر الله عز وجل، إيمانه بملك الموت، إيمانه بأنه كادح إلى ربه كدحا فملاقيه، هذا هو الذي يجعله يقوم بأعباء الأمانة بأعباء التكليف كما أمره الله عز وجل، ينتفع بكتاب الله تبارك وتعالى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، للمتقين فقط، ليس هذا الكتاب كتاب هداية لكل أحد من الناس، وإنما هو للمتقين فقط الذين يؤمنون بالغيب. فأنت كي تنتفع بهذا الكتاب لابد وأن تكون مؤمنا بالغيب، وعدم ايمانك باليوم الاخر سيؤدي الى تجرؤك على حدود الله عز وجل والى خروجك على كل نظام. انت ترى ان الحاكم اذا كان ضعيفا ولم تحترم قوانينه اختلط الحابل بالنابل ولا يعمل له الانسان اي حساب. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، الا وان حمى الله محارمه. فعدم ايمانك بالله وعدم ايمانك بانك كادح اليه كدحا فملاقيه، وانك ستحاسب على كل شيء، وانك ستجازى عن الاحسان احسانا وعن الاساءة بالاساءة، فما الذي يحكم تصرفاتك بعد ذلك؟ ما الذي يحكم تصرفاتك؟ فهذا الكتاب انما يكون كتاب هداية للذين يؤمنون بالغيب. اما الذين لا يؤمنون بالغيب فانهم يشمئزون من هذا الكتاب، يقولون عنه انه اساطير الاولين. وقد سمعنا من قبل قول الله عز وجل في سورة النحل: الهكم اله واحد، فالذين لا يؤمنون بالاخرة بالاخرة وبتفصيلاتها وبالثعبان الاقرع الذي صار محل سخرية في الصحف والمجلات في بلادنا الاسلامية، الذي لا يؤمن باليوم الاخر جملة وتفصيلا، فهذا في عداد الهالكين، وانه من الكافرين. الهكم اله واحد، فالذين لا يؤمنون بالاخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ينظر اليك في استعلاء ولا تدري من اين جاء بهذا الاستعلاء وما حجته على هذا الاستعلاء، ما الذي حصله او حققه، لا تدري اي شيء الا عبارات جوفاء تنطلق بها الالسنة لا مدلول لها ولا حدود لها. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، انه لا يحب المستكبرين. واذا قيل لهم: ماذا انزل ربكم؟ قالوا: اساطير الاولين. اساطير الاولين خرافات، خرافات قديمة، حتى ان المسؤول عن التعليم حاسب مجموعة من التلميذات على استماعهن الى شريط يحدث عن احوال الاخرة وعن عذاب القبر، ويقول ان هذه الاشرطة التي تتحدث عن الغيب ستؤدي الى تغييب الوعي. انظر الى كلامه: ستؤدي الى تغييب الوعي. ما معنى تغييب الوعي؟ نحن نقول ان تغييب الوعي هو الانصراف عن الهدف الذي خلق الانسان لاجله، وسيدرك هذه الحقيقة في جهنم، فتذكب فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: فالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. هل هناك تغييب للوعي اشد من ان تغيب هذه الحقيقة على انسان له عقل خال من اي آفة؟ فالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. انا لله وانا اليه راجعون. لم تتفطن الى هذه الحقيقة التي لا تغيب على الطفل الصغير، لم تتفطن اليها الا وانت في نار جهنم. انا لله وانا اليه راجعون. هي قلوب، قلوب اعماها الله عز وجل. ويقول سبحانه في سورة طه: فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فكيف يكون هذا تغييبا عن الوعي؟ يؤدي الى عرقلة مسيرة البشرية والى عرقلة تقدم الانسان. والله عز وجل هو الذي يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. فهذا هو التغييب عن الوعي، أن تغيب عن الهدف الذي خلقت لأجله. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. هذا هو الجزاء الذي ينتظر من غاب وعيه في حياته الدنيا. أما الذين يستحضرون الهدف الذي خلقوا لأجله فلا يمكن أبدا أن يكون وعيهم قد غاب حين قرروا أن يتبعوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ومن هذه الأمانة ومن هذا الإيمان أن تؤمن بالقضاء والقدر. والقضاء هو الحكم الكلي الذي يصدره رب العزة تبارك وتعالى، كأن يحكم عز وجل ويقدر فلان أو بأن فلانا من السعداء. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخاتمة السعادة. فهذا هو القضاء. أما القدر فهو الجزئيات والتفاصيل التي تقع للإنسان والتي تصدر من الإنسان في هذه الأرض والتي تؤدي في النهاية للوصول إلى هذا الحكم الكلي الذي هو القضاء. فهذه الجزئيات وهذه التفصيلات التي تسمى بالقدر، الله عز وجل قدر كل شيء منها. وأهم ما يخاف عليه الإنسان هو الأجل والرزق. الأجل والرزق، وقد بين الله عز وجل في كلامه في القرآن وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بين لنا بيانا كافيا جليا بأنه قد تتفل بهذين الأمرين، بالأجل وبالرزق. يقول الله عز وجل في مواضع من كتابه العزيز، في مواضع متعددة من كتابه العزيز وهو يتحدث عن الحياة وعن الموت، بل ساق في ذلك سبحانه قصة هي أقصر قصص القرآن في سورة البقرة. قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. انتهت القصة. هؤلاء الناس تدافعوا من بلدتهم حذرا من أن ينزل بهم الموت، ولم يذكر ربنا عز وجل من هم هؤلاء الناس ولا أين كانوا. وإنما أراد سبحانه في هذا السياق السريع أن تترسخ هذه الحقيقة في قلب الإنسان. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال في موضع آخر وهو يتحدث عن أهل النفاق، والنفاق لا يظهر إلا إذا وقعت المحنة ونزلت الشدة، حينئذ يتكلم كل إنسان بما في قلبه. فالمؤمن يتكلم بالإيمان والمنافق يتكلم بالنفاق، إلا أن هذه المحنة لا بد وأن تغربل جماعة المسلمين إلى فريقين: فريق مؤمن وفريق منافق. نسأل الله السلامة والعافية. فيقول الله عز وجل في ذلك: قل لو يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. لو كنا احنا على الحق صحيح ما كناش قتلنا في هذا الموضع، وقتل منا عدد كبير، وكان ذلك في غزوة أحد. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. هذا هو الأمر. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. لكن الأمر كله لله عز وجل. ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لم يقل عز وجل لانتهى أجل من قضيت عليه بالموت وهو في مكانه في بيته، أبدا لم يقل هذا. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مواضعهم. لابد وأن تموت في اللحظة المحددة وبالطريقة المحددة التي حددها الله عز وجل وفي المكان الذي حدده الله عز وجل. وكل هذا غيب عنك، لا تعرف عنه شيئا، لا تعرف أين ستموت ولا الكيفية التي ستموت بها. ولكن لابد من أن تكون مؤمنا إيمانا راسخا من أنك ستموت بالكيفية وفي المكان وفي الزمان الذي قدره رب الأرباب سبحانه وتعالى، قدره عليك وأنت في بطن أمك. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. هذا قول أهل الإيمان، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه نطفة 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله عز وجل إليه الملك فيكتب 4 الأجل والرزق، الأجل والرزق والعمل، وشقي أم سعيد. فأجلك مكتوب، لابد أن تكون مؤمنا بهذا. وهناك فارق كما قلت من قبل بين الإيمان وبين المعرفة. قد تكون عارفا فقط بهذه المعاني، ولكن هل نزلت في قلبك منزلة الإيمان الصادق بحيث أنك إذا استدعيت هذه الخاصية الإيمان بالقدر في وقت الاحتياج إليها وجدتها؟ هذا أمر تبينه لنا الشدائد والتجارب، وهي فرص يراجع فيها الإنسان نفسه. ولذلك حذر الله عز وجل أهل الإيمان من أن ينهجوا منهج الكافرين في هذه القضية، في هذه الجزئية، جزئية الإيمان بالقدر. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. هي حسرة يلقيها ربنا عز وجل في قلوب الذين كفروا، في قلوب الذين لا يؤمنون بالقدر، مع أنه سبحانه وتعالى هو الفاعل الحقيقي. ولو كان الإنسان مؤمنا ما وجد هذه الحسرة. لا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ما شاء فعل، إذا شاء شيئا فلا يمكن أن تعترض مشيئته هذه سبحانه وتعالى. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ثم تعالوا أنتم حين سلكتم طريق الإيمان ماذا أردتم باختياركم لهذا الطريق؟ أردتم مرضاة ربكم عز وجل؟ ما هي أفضل حالة يمكن أن يلقى العبد عليها ربه سبحانه وتعالى؟ أنت لست نبيا ولست رسولا، فبقي حال الشهيد، بقي حال الشهيد. ولذلك يقول عز وجل: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ماذا تريد من الدنيا؟ الدنيا ليست لأهل الإيمان، إن الله عز وجل أعطاها لأهل الإيمان لئلا يكفر من في الأرض جميعا. وإن شئت تقرأ الآيات التي وردت في سورة الزخرف والتي ذكرتها سابقا، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان وهو المطلع عليه سبحانه. لو أن الله عز وجل جعل الدنيا والغنى والمال والقوة للكافرين فقط لكفر كل من في الأرض، فأعطاها سبحانه وتعالى لطائفة من المؤمنين مع أنها ليست لهم أساسا رحمة بخلقه وعباده من المؤمنين. إذا نظرت فستجد أن قارون كان غنيا، كان مليارديرا، وكان كافرا مع ذلك، ولكنك ستجد سليمان عليه السلام كان ملكا نبيا أعطاه الله عز وجل ما لم يعطي أحدا من العالمين سبحانه وتعالى. فهذه الأرض وهذه الدنيا لا ينبغي أن تكون مصمح نظرك إن كنت مؤمنا حريصا على مرضات ربك عز وجل. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم إلى أين تذهبون؟ لإلى الله تحشرون، لإلى الله تحشرون. فإذا كان الإنسان مقبلا على ربه عز وجل، وإذا كان هذا الطريق يقوده إلى الشهادة، فهذا طريق عظيم، هو أحسن الطرق وأفضلها بالنسبة لأي إنسان مؤمن. بقي أمر الرزق، وأمر الرزق قد عالجته آيات القرآن في مواضع كثيرة، وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه الشيء الكثير. الله عز وجل قدر لكل نفس رزقها، ولكنه أمرك أن تأخذ بالأسباب، بالأسباب فقط، وبالأسباب يعني بالأسباب المشروعة. فالذي يسرق الناس في سيارات النقل العام هل يعد مجرما أم يعد متوكلا أخذ بالأسباب؟ يعد مجرما لأنه أخذ بأسباب محرمة. فلا بد وأن تأخذ بالأسباب المشروعة وأن تكف عن الأسباب غير المشروعة، ورزقك سيأتيك لا محالة. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقد سمعتم في حديث ابن مسعود أن الملك يكتب أربعا والجنين في بطن أمه بعد أن تنفخ فيه الروح: الأجل والرزق والعمل، وشقي أم سعيد، وشقي أم سعيد. فإذا كان الأجل وإحاطة هذه البادرة بالرعاية، الرعاية تنمي هذه البذرة في قلبك، لأن الإنسان قد يوجد الإيمان في قلبه ثم يسلب منه هذا الإيمان لسوء عمله. وقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نقدت في قلبه نقطة سوداء، فإن هو نزع واستغفر ثقلت، أزيلت هذه البقعة السوداء. إن نزع أي إن أقلع عن المعصية وندم على ما كان منه وعزم على عدم العودة ثقلت هذه البقعة، وإن هو تمادى تمادت البقعة واتسعت حتى تعلو قلبه فذلكم الران. ثم تلا قول الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، إلى آخر الآيات. بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أما إذا درب الإنسان نفسه على طاعة ربه عز وجل وعلى الأخذ بالعزائم وعوالي الأمور، فإن هذا يؤدي إلى قوة القلب، إلى قوة الإيمان، بحيث يتحقق فينا قول الله عز وجل: الذين قيل لهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أنت تحتاج إلى الإيمان بالغيبيات كي تتمكن من القيام بالفريضة التي فضل الله عز وجل بها أمتك على سائر الأمم بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا الكلام الذي سمعتموه كان بمثابة المقدمة وإن كانت طويلة إلا أنه لا بد منها بمثابة المقدمة للتنبيه على شعيرة عظيمة نحتاج للقيام بها إلى التسلح بسلاح الإيمان بالغيب، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا الأثر أخرجه الإمام البخاري في كتاب التفسير من صحيحه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير الناس للناس، تقودونهم بالسلاسل إلى الجنة. فأنت في حقيقة الأمر إذا قمت بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنت في حقيقة الأمر تعرض نفسك للخطر، تعرض نفسك للاستهزاء بالقول أو للإزاية بالفعل، وقد يصل الأمر إلى القتل أو السجن أو الحبس وما إلى ذلك. ما هي الفائدة التي تجنيها من وراء قيامك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هي فائدة عظيمة لا يعرفها إلا من آمن بالغيب، إلا من آمن بالغيب وعلم أنه كادح إلى ربه كدحا فملاقيه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو رحمة من الآمر بالناس، لأنك إذا تركت أهل المعاصي وأهل الفسق والفجور يرفعون في أعمالهم الفاسدة ووقفت متفرجا فإن هذا سيؤدي إلى هلاكهم وعدم معرفتهم للحق. وإن كانوا يعرفون الحق فهم يحتاجون إلى تذكرة، يحتاجون إلى مقاومة، قد تكون هذه المقاومة باليد أحيانا وباللسان أحيانا وبالقلب أحيانا. فالإنسان المسلم لا بد وأن يكون رحيما بمن يحيط به من الناس، بل لا بد وأن يكون رحيما بالبشرية جمعاء. وقيامه بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء كان باليد أو باللسان أو بالقلب إنما هو رحمة بالناس الذي يخرج مجاهدا في سبيل الله بالنفس وبالمال. ما الذي ينتظره في ساحة الوغى؟ القتل، القتل يخرج يبرز صدره الى الاعداء، فهل يكون هذا القاء بالنفس او باليد الى التهلكة؟ لان البعض يقول الله عز وجل قد قال في كتابه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة، وليس الامر كذلك، بل كما قال ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه، والحديث في سنن الترمذي باسناد صحيح، ان رجلا من المسلمين لما اصطف المسلمون لمواجهة صفوف الروم، خرج رجل من المسلمين والقى بنفسه في صفوف الروم، فصاح المسلمون يا سبحان الله لقد القى بنفسه الى التهلكة. فقام ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه فقال يا ايها الناس انكم تقرؤون هذه الآية وانها نزلت فينا معشر الانصار، لقد جاهدنا بانفسنا واموالنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما عز الاسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرا، لقد اعز الله الاسلام وكثر ناصروه وقد ضاعت اموالنا، لو اقمنا فيها لنصلحها، لو اقمنا فيها لنصلحها. فنزل قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. قال ابو ايوب فكانت التهلكة ان نقيم في اموالنا لنصلحها ونترك الغزو. قال راوي الحديث فلم يزل ابو ايوب شاخصا في سبيل الله حتى قتل ودفن بارض الروم رضي الله تعالى عنه، لم يزل شاخصا مجاهدا في سبيل الله حتى قتل ودفن بارض الروم. فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو في الحقيقة تبصير للناس بالخير، ارشاد لهم الى الخير، فهو رحمة. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ومن ثم كان الذي يستطيع ان يقوم بهذا الامر ثم تطاعس او تكاسل عنه كان مسيئا مطرودا من رحمة الله، لانه لم يرحم الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. واستمع الى قول الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. واللعن هو الصبر من رحمة الله عز وجل. فأنت لابد وأن تكون مريدا للخير لنفسك ولرعيتك ولسائر الناس، ولا يمنعنك مانع من أن تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يمنعنك من هذا شيء. وأنت تحتاج إلى أن تستحضر قول حكيم من الحكماء، لا أقول قول توفيق الحكيم ولا الحكماء والفلاسفة العصريين، وإنما أتكلم عن حكيم شهد الله عز وجل له بالحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة. لقمان عليه السلام وصيته كانت موجهة إلى من؟ إلى ابنه، إلى فلزة كبده. هل قال له يا بني دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله؟ هل قال له يا بني إن الماء لا يجري في العالي؟ يا بني إن تكلم فستؤذي نفسك وتجر الإزاية إلى أبويك وإخوتك وأسرتك وعائلتك؟ أبدا. قال له وهو في غاية الإشفاق عليه، فهو حكيم أولا أب ثانيا، والحكمة إذا صدرت إلى الابن مع اجتماع عاطفة الأبوة مع الحكمة فلا بد وأن تكون حكمة في غاية السداد. قال له: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. هذا من عزائم الأمور، إن ذلك من عزم الأمور. فأنت في حاجة إلى هذه الموعظة البليغة: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. إن البلاء ينزله الله عز وجل لأهل الإيمان امتحانا وابتلاء، ولأهل الكفر والنفاق استدراجا وإملاء. وإن شئت فراجع الكلمات القليلة في معناها الغزيرة في معناها التي ذكرها الحافظ في الفتح عند الكلام على غزوة أحد، على فوائد غزوة أحد. نحن نعلم أن هذه الغزوة، من كان قائد المسلمين في هذه الغزوة؟ سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. قوام الجيش من الصحابة الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه تبارك وتعالى شاء ألا تتخلف سنته، شاء أن يبين للمسلمين أن مخالفة أمره تبارك وتعالى أو أمر نبيه صلى الله عليه وسلم لا بد وأن تترتب عليها الإذاية في الدنيا مع الآخرة، إلا أنه قد بين سبحانه أنه قد غفر للمسلمين ما وقع منهم في غزوة أحد في الآخرة. واحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل 50 من الرماة على قمة الجبل، وأمر عليهم عبد الله بن جبير، وأمرهم أن يثبتوا في مكانهم وألا يغادروه إلا إذا أمرهم صلى الله عليه وسلم. بدأت المعركة، برز حامل لواء المشركين عثمان بن طلحة، فبرز إليه مصعب بن عمير رضي الله عنه حامل لواء المسلمين فقتله، ثم شد النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين على الكافرين فهزمهم وفروا إلى عسكرهم. فأراد خالد بن الوليد أن يهجم على المسلمين فنضحه الرماة بالنبل فردوه. نتائج مبهرة، إلا أنه لخطأ واحد حين نزل عبد الله بن جبير بمن معه من الرماة وقع ما وقع، وشجت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشجت رأسه وكسرت رباعيته، وعلى وجهه الدم عليه الصلاة والسلام، وأدخلوا حلقات المغفر في خده عليه الصلاة والسلام، وقتل من قتل من المسلمين. ماذا قال الحافظ رحمه الله؟ قال: أراد الله عز وجل بهذا أن يبين أن من سنته أن يجعل الدائرة للمسلمين وعليهم، ثم لا بد وأن تكون العاقبة للمتقين. لماذا؟ ما الحكمة في هذا؟ لأن الله عز وجل إذا كتب النصر دائما للمسلمين لانضم إليهم من ليس منهم، ولو أنه كتب عليهم الهزيمة أبدا لضاع المقصود من الرسالة ولا ما دخل في الإسلام أحد. فكان هذا من حكمته أن ينزل الابتلاء ليميز الخبيث من الطيب وليمحص المؤمن من المنافق. يقول: ولذلك لما نزل بالمسلمين ما نزل، انظر التعبير، قال: فارت المدينة بالنفاق، فارت المدينة بالنفاق. أطل المنافقون برؤوسهم، ونحن في وقتنا هذا أطل الكافرون برؤوسهم، لأن المنافق هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. أما في وقتنا هذا فقد أغاروا على كل شيء، ما تركوا شيئا من أصول الدين ولا من فروعه، والإنسان في كل ذلك يكاد قلبه أن يقف عن الدق تحزنا على شريعة ربه عز وجل. كيف يرزق الله عز وجل عباده وهم يبارزونه بهذا الكفر؟ وصدق عز وجل إذ يقول: وكان الكافر على ربه ظهيرا. إلا أنه تبارك وتعالى قد بين لنا في سورة آل عمران ما يسكن به نفوس المؤمنين: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. هي دي الحقيقة، هذه هي حقيقة الأمر، هم لن يضروا الله شيئا. ما المسألة؟ يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، هي دي المسألة. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. يقول الحافظ: فلما نزل بالمسلمين ما نزل فارت المدينة بالنفاق، فارت النفاق وانكشف حال المنافقين. ومن حكمة الله عز وجل فيما حدث في يوم أحد كما قال الحافظ رحمه الله أن الله عز وجل أعد منازل في دار كرامته، أي في الجنة، أعد منازل في دار كرامته لا تبلغها أعمال المؤمنين. لن تستطيع أن تصل بأعمالك إلى هذه الدرجة التي وضعها للشهداء، ففتح عليهم من أبواب البلايا والمحن ما يمكنهم من بلوغ هذه المنازل والدرجات. هذا هو الأمر. فإن كنت تريد أن تلقى الله عز وجل على أفضل حال، على حال الشهيد، فعرض نفسك للأسباب التي تنال بها الشهادة. عرض نفسك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن البلاء ولأن المصيبة ولأن الأخذ إذا نزل لم يفرق بين أحد وأحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: فنحن في سفينة واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه الإمام البخاري: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. هو مثل يضربه صلى الله عليه وسلم، مثل القائم على حدود الله الحافظ لها الحارس لها الزاب عنها والواقع فيها الذي تعداها كمثل قوم استهموا على سفينة. ركبوا السفينة فأجروا قرعة بينهم على الأماكن، فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم يطلع فوق عشان ينزل جردل للبحر يستقي الماء. فقالوا: لو أن أحدثنا في نصيبنا هذا ثقبا نستقي منه لئلا نؤذي من فوقنا. فلو تركوهم اللي فوق، لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، لغرقت السفينة بمن فوقها ومن في أسفلها. ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. إن هذا الإسلام الذي أنزله الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى من ينصره وإلى من يوصله إلى الناس بالسلوك وبالقول. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك بالنضارة: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فأداه فأداه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. حديث ابن مسعود عند أبي داود. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة لمن فعل هذا. إذا رأيت أن القائمين على الدعوة قد تحولوا إلى تجار يأكلون بدينهم، باعوا دينهم بعرض قليل، حتى أن المسؤول عن الدعوة يقول في مواجهة رأس من رؤوس الكفر إن الأديان جميعا لا فرق بينها، لا فرق بين دين ودين، يقول هذا في مواجهة رأس من رؤوس الكفر. وهذا الرأس من رؤوس الكفر أتحداهم أن يستنطقوه بهذه العبارة، لا، هو يعتبر أنه على الحق المبين. نحن الذين أصبنا بالهزيمة في نفوسنا وفي قلوبنا، يقول لا فرق بين دين ودين، كلا والذي أخزاه وختم على قلبه، هناك فارق كبير بين دين الإسلام وغيره من الأديان، وصدق الله وكذب هذا المسؤول عن الدعوة، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا رأيت أن التجار هم الذين أمسكوا بزمام الدعوة إلى الله، فإن الدعوة إلى الله ليست حكرا على أحد، ليكتب أهل الصحافة ما يريدون، وليقول المشايخ ما يريدون، ولكن هذا دينك ينبغي أن تكون حريصا عليه. اعلم أن هؤلاء دواب، وأنت دابة أيضا، وكل دابة في هذا الكون ناصيتها وزمامها بيد الله عز وجل. كن كنوح عليه السلام، ماذا كان يملك من القوة؟ كان يملك كل شيء، لأنه أصاب معية الله عز وجل. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، تشوروا جميعا في شأني وأنا أمامكم الآن، اجمعوا أمركم وشركاءكم وتشاوروا مع بعضكم، فإذا وصلتم إلى قرار فنفذوه في ولا تمهلوني لحظة واحدة. واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. هذا هو الموقف الذي ينبغي أن يقفه العبد المؤمن. وأعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى حديث حذيفة، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. فلا بد من علم، لا بد من علم ترفع به الجهل عن نفسك وترفع به الجهل عن غيرك من الناس، لا بد من علم يمكنك بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني لا تخف من تحذيرات المحذرين، هي فتنة كلما ضاقت حلقاتها فلا بد، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، لا بد لها من فرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كل شيء يصيبك نتيجة لقيامك بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو خير، فهو خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين لنا هذا وهو الصادق المصدوق في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ ما هي بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا، زهرة الدنيا. فقام إليه رجل كأنه استشكل الأمر: كيف تكون بركات الأرض ثم يخاف علينا من بركات؟ كيف يخاف علينا من بركات؟ فقال رجل: يا رسول الله، وهل يأتي الخير بالشر؟ هل يأتي الخير بالشر؟ قال أبو سعيد رضي الله عنه: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على جبينه كأنه ينزل عليه، ثم مسح عن جبينه فقال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ هذه العبارة جيدا، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن الخير لا يأتي إلا بالخير. تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا يمكن أن يجازي الله عز وجل عبده إذا أحسن، لا يمكن أن يجازيه بالإساءة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فعليك أن تعتصم بالإيمان، فإن الإيمان هو الذي يدفع العبد إلى الإخلاص، والإخلاص أحد ركني العمل الصالح. ثم عليك أن تضم إلى الإيمان علما نافعا، ولا تقع فيما وقع فيه المشركون قديما وحديثا. استحول الدين عندهم الى مجموعة من الظنون والاوهام، ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون، منهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني. ترى الرجل عاش مجرما كافرا لا يسجد لله سجدة، ولا يقدر على مصيبة إلا فعلها، فإذا ذهب معه الناس إلى القبر دسوه في القبر وقالوا: إلى الجنة ونعيمها، إلى الجنة ونعيمها. أنتم كذابون، هي مجموعة من الظنون والأماني والأوهام. والله عز وجل قد بين لنا أن الظن لا يغني من الحق شيئا، إنما هي حدود حدها، وإنما هو وحي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. يجب عليك ألا تلعب وألا تغفل عن دراسة هذا الوحي لتعرف حدوده عز وجل، ولتقف عندها، ولتوقف غيرك عندها، لأن الله عز وجل أقسم بأن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يجب عليك أن تتفلح بالإيمان وبالعلم النافع الذي يمكنك من أداء ما أمرت به على الوجه الذي أمرت به، وهذا هو الركن الثاني للعمل الصالح. فالعمل لا يكون صالحا إلا إذا كانت النية فيه خالصة لله عز وجل، ثم لا بد وأن يكون موافقا لما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أتباعه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أتباع نبيك صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أتباع نبيك صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأطارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته. اللهم فك أسر إخواننا في مصر وفي كل مكان، اللهم فك أسر إخواننا في مصر وفي كل مكان، اللهم فك أسر إخواننا في مصر وفي كل مكان. اللهم اجعل الدائرة على من ظلمهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلي كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من التابعين لكتابك وسنة نبيك. اللهم انصر المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم انصر المسلمين في الصومال، اللهم انصر المسلمين في الهند وكشمير، اللهم انصر المسلمين في مصر، اللهم انصر المسلمين في السودان والجزائر، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم اذل الكافرين والمنافقين، اللهم اذل الكافرين والمنافقين، اللهم عليك بهم، اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.